ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 2 من شهر 9 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. دخول أول شاحنة طبية إلى ولاية غرب دارفور عن طريق دولة تشاد تحمل 20 طنا. مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور يقول أن عدد القتلى والجرحى في أحداث الجنينة 15,000 حسب الإحصائيات المنظمة. مدينة الأبيض بشمال كردفان تشهد هدوءا حزنا صباح الجمعة، بينما ارتفع عدد قتل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة الأبيض إلى 15 شخصا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال مساعد معتمد اللاجئين لولاية دارفور أن أعداد قتلى وجرحى ولاية غرب دارفور الجنينة 15,000 حسب الإحصائيات المنظمة، وأن هناك جثث لا تزال في الطرقات والمنازل. وكشف مساعد معتمد اللاجئين مجيب الرحمن محمد يعقوب لراديو دبنجا أن أعداد القتلى والجرحى في أحداث الجنينة غرب دارفور عن إحصائية منظمة 8,000 جريح و 7,000 قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وأوضح مجيب الرحمن أن الميليشيا ارتكبت فظائع لا يمكن أن يتصورها العقل البشري، وتابع هذه الميليشيا متطرفة همجية ارتكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال مجيب أن الجثث لا تزال مردومة ومرمية في الطرقات وداخل المنازل حتى الآن، وهناك جثث لم يتم مواراتها السرى، خاصة الجثث في الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة الجنينة والأحياء الشمالية الغربية، وهناك جثث حتى الآن داخل المنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أعداد الجرحى تفوق 8,000 جريح، وأعداد القتلى يتجاوز 7,000 قتيل. آخر إحصائية كانت إحصائية منظمة، آخر إحصائية منظمة كان قبل وفاة الوالي بيومين. عدد القتلى في ذاك الوقت 5,000 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
دخلت أول شاحنة من الأدوية الطبية لمدينة الجنينة من دولة تشاد عن طريق أدري تحمل 20 طنا من الأدوية بدعم من منظمة اليونيسيف. وقال المنسق الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر السوداني هيثم إبراهيم يوسف لراديو دبنجا أن فرع الجمعية بولاية غرب دارفور تمكن من إدخال أول شحنة من الأدوية إلى ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة عن طريق تشاد، وهي تحمل 20 طنا من الأدوية، وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف. وكشف هيثم عن متطوعي الهلال الأحمر السوداني بغرب دارفور يعملون من داخل مدينة الجنينة ومن خلال 4 عيادات جوالة بحي النسيم والصافية والوحدة ومعسكر الرياض. وقال منسق الإعلام بالهلال الأحمر هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تمكن الفرع من إدخال أول شحنة أدوية إلى مدينة الجنينة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وبدعم من منظمة اليونيسيف. تمكن الهلال الأحمر أمس من إدخال 20 طن من الأدوية إلى مدينة الجنينة عن طريق مدينة أدري التشادية. من هنا نرسل والشكر والتقدير لإخوة في صليب الأحمر التشادي منطقة أدري.
شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هدوءا حزنا صباح الجمعة، بينما ارتفع عدد قتل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 15 شخصا بوفاة طفل عمره أقل من 3 سنوات يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الطفل الذي أصيب داخل المستشفى الكويتي للأطفال في الأبيض أثناء أحداث الأبيض توفى متأثرا بجراحه، ليلحق بوالدته التي لقيت حتفها أثناء الأحداث يوم الأربعاء. وأكدت المصادر هدوء الأوضاع الأمنية في المدينة صباح الجمعة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الولاية لليوم الثاني على التوالي، وذلك منذ يوم الأربعاء. كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عروة الصادق أن زيارة وفد الحرية والتغيير الخارجية إلى كل من دولة قطر والكويت وجنوب السودان تأتي ضمن الجدول الذي نظمته الحرية والتغيير لحشد التأييد الأفريقي والعربي والدولي لإنهاء الحرب في السودان. وقال عروة الصادق لراديو دبنجا أن زيارة قطر باعتبارها من الدول التي شاركت مع المملكة العربية السعودية في مؤتمر الاستجابة الإنسانية، بجانب أن قطر تعد منصة إعلامية يمكن الانطلاق منها لتنوير وتبصير العالم بما يجري في السودان، بجانب علاقات قطر مع طرفي الصراع ربما بشكل ضاغط يمكن أن تؤدي إلى تسريع الوصول إلى وقف إطلاق النار. وقال عروة الصادق لراديو دبنجا
زيارة الحرية والتغيير لدول خارجية كقطر والكويت وجنوب السودان وربما تشاد تأتي ضمن الجدول التي نظمتها الحرية والتغيير لحشد التأييد الإفريقي والعربي والدولي لإنهاء الحرب في السودان.
وصف مساعد معتمد اللاجئين لولاية دارفور أوضاع اللاجئين بالمعسكرات بالمأساوية بسبب تزايد الأعداد والوفيات وسط الأطفال وكبار السن والحوامل. وناشد مساعد معتمد اللاجئين الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب عبر راديو دبنجا المجتمع الدولي بضرورة توفير الإمكانيات والدعم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني في شرق تشاد ومساعدة الحكومة التشادية حتى تطلع بدورها الكامل في تقديم الحماية اللازمة لأهلنا في المعسكرات. وأشار مجيب إلى إنشاء معسكرات جديدة، وقال في حديث لراديو دبنجا هذه المعسكرات لا تسع كل اللاجئين بشرق تشاد حيث وصلت أعداد اللاجئين إلى 2 مليون لاجئ حتى الآن. وتابع هذه المنظمات لم تتوقع مثل هذه الأعداد المهولة لأن حجم المعامرة التي ألمت بولاية غرب دارفور من قبل الميليشيات كانت أكبر وكانت أشرس حيث أدت إلى تدمير كل البنى التحتية والخدمية في رئاسة الولاية بمدينة الجنينة ومؤسسات الولاية المختلفة والمحليات الشمالية والجنوبية وآخرها محلية سيرفا التي تضررت ضررا كبيرا جدا. من جهة أخرى كشف مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور مجيب الرحمن عن زيادة حالات الوفيات وسط الأطفال والحوامل وكبار السن بسبب سوء التغذية. وقال مجيب الرحمن لراديو دبنجا هناك حالات كثيرة للوفيات وسط الأطفال وكبار السن والحوامل بسبب حالات سوء التغذية والمشكلة الصحية وإمكانيات المنظمات العاملة في المجال الصحي ضعيفة جدا مقارنة بأعداد اللاجئين المتواجدين في شرق تشاد. وأضاف نحن نسعى في القريب العاجل للتنسيق والتعاون مع كل الشرفاء لوضع برنامج للعودة إلى حضن الوطن في أقرب فرصة ممكنة. وقال لراديو دبنجا في هذا الخصوص
هنالك حالات سوء التغذية بالنسبة للأطفال وهنالك وفيات وسط الأطفال، المشكلة الصحية مشكلة كبيرة جدا، إمكانيات المنظمات العاملة في الجانب الصحي ضعيفة مقارنة بأعداد اللاجئين المتواجدين في شرق تشاد. هنالك معسكرات الآن يتم ترحيل اللاجئين إليها ولكن السعة الاستيعابية لهذه المعسكرات أقل من أعداد اللاجئين.
كشف مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور الفيرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب عن إجراءات تم بموجبها السماح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات للنازحين بولاية غرب دارفور الجنينة. وقال الفيرشة مجيب الرحمن لراديو دبنجا سمحت لجنة العمل الإنساني للمنظمات بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية مثل الأدوية والمواد الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل الضغط على النازحين المتواجدين في المعسكرات بمحليات الولاية المختلفة الآمنة. وقال تم إيصال المساعدات لأهلنا المتواجدين في مناطق أردمتا وكرينيك ومورني أي المناطق الآمنة، وهذه المحليات تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وقال هدفنا الأساسي هو تقديم كل من ارتكب جرم في حق أهل غرب دارفور للمحاسبة، وكل الذين ساهموا في تهجير الأبرياء وقتل النساء والأطفال لا يمكن أن يفلتوا من العقاب مهما سعوا وبرروا جريمتهم التي ارتكبوها، وهناك وثائق تدينهم وهناك أدلة وشهود. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الرحمن فضل الله سائق عربة رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال كردفان مساء الخميس بعد اعتقال دام يوما كاملا. وقالت مصادر لراديو دبنغ أن سلطات الاستخبارات العسكرية اقتادت عبد الرحمن إلى معتقلاتها في مدينة تندلت يوم الأربعاء وقيدته وعصبت عينيه قبل التحري معه. وأوضحت أن الاستخبارات أطلقت سراح عبد الرحمن مساء الخميس بينما أبقت سيارة رئيس الحزب حاتم ميرغني رهن الاحتجاز وقامت بترحيلها إلى مدينة كوستي. واتهمت المصادر الأجهزة الأمنية في مدينة أم ربوابة بمد الاستخبارات العسكرية في تندلتي معلومات عن الناشطين في المدينة ومن ثم استهدافهم. أعلن أبناء عموم قبائل دار حمر رفضهم توجهات اتحاد أبناء حمر في تحشيد أبناء المنطقة للقتال مع القوات المسلحة. وقال بيان صادر باسم أبناء عموم قبائل دار حمر أن الحرب الدائرة في البلاد ذات اتجاهات متعددة وهم غير معنيين بها، وأن المؤسسة العسكرية التي يوجد بها العديد من أبنائنا هي المنوطة بهذا الدور في الأساس. وأعلن رفضه كل أنواع الممارسات اللا أخلاقية التي يقوم بها أعوان النظام السابق في الزج بأهلهم البسطاء لحمل السلاح وعمل ارتكازات على طول الطريق وعمليات النهب المسلح وجمع رسوم بصورة غير شرعية. من جهته عبر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبيلة الحمر رفضه ما تقوم به المجموعات المسلحة في المنطقة بما فيهم اتحاد أبناء الحمر. وقال عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبيلة الحمر لراديو دبنغ أن المنطقة تشهد هذه الأيام انفلات أمني لم تشهده من قبل، وحذر من خطورة الاستقطاب القبلي والانحياز لأطراف النزاع دائر الآن في البلاد الجيش والدعم السريع. وأضاف عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
حمر الصر إلى الحمر وكذا البنتوي للنظام السادة هم سبب كل الخراب الموجود هنا. هم أول من بدأ مما جاءت الحكومة بتاعت الثورة دي، هم بدوا في اتحاد الشباب ده وبدوا احتلوا للسلام للسلام ده حق يرنهود بنوه بمالهم واحتلوا دار الثقافة الإسلامية وفرضوا ضرائب في الأسواق. وفعلا يعني الفوضى الهسي موجودة دي هي وليد شرعي لأولادنا نحن حمل صار.
أعلنت الخطوط الجوية المصرية عن تخفيض في سعر تذاكر رحلاتها من مطار بورت سودان القاهرة والعكس. وكشف أصحاب وكالات سفر وسياحة بمدينة بورت سودان عن تعديل شركة مصر للطيران قرارها الأول الذي طرحته على نظام الحجز لرحلاتها بين القاهرة وبورت سودان البالغ 1349 دولار. وأشارت الوكالات إلى أن السعر الجديد انخفض إلى 550 دولار. وأوضحت الخطوط المصرية أن أول رحلاتها سيكون يوم 5 من شهر 9 الجاري. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت إدارة مستشفى الأبيض التخصصي للأطفال المستشفى الكويتي بولاية شمال كردفان عن استئناف العمل بالمستشفى بشكل جزئي يوم الجمعة، وذلك بعد توقفه عن العمل يوم الأربعاء بسبب اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع ونحب سيارة بوكس دبل كاب تتبع لمركز الأنيميا المنجلية بالمستشفى. وأعلنت إدارة المستشفى في بيان يوم الجمعة عن استئناف العمل وتقديم الخدمات الطبية جزئيا فقط عيادة خارجية، على أن يتم التوسع في تقديم الخدمات تدريجيا حتى تعود كل الخدمات بصورة كاملة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتيلسات 8WB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بمساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب، الذي يزور هذه الأيام مدينة بور سودان قادمة من دولة تشاد لإجراء بعض المقابلات مع الحكومة بشأن أوضاع اللاجئين، ليحدثنا عن أوضاع اللاجئين في تشاد والنازحين في ولاية غربي دارفور، بجانب مسألة تواجد الجثث في مدينة الجنينة داخل المنازل والطرقات والعديد من القضايا. أهلا ومرحبا بك مساعد معتمد اللاجئين لولاية دارفور مجيب الرحمن في راديو دبنجا. أولا حدثنا عن أوضاع اللاجئين في تشاد، لا سيما وإنهم يواجهون أوضاع مأساوية، خاصة اللاجئين الجدد من مناطق سيربا وأبو سروج.
الأخ جعفر السلام عليكم، بنشكركم ونشكر إذاعة دبنجا على هذه إتاحة هذه الفرصة. إذا أردنا الحديث عن أوضاع اللاجئين في شرق تشاد، أوضاع اللاجئين الآن يعني هنالك تدخلات من المنظمات الأممية التي تعمل في المجال الإنساني، ولكن أعداد اللاجئين في متزايدة بصورة شبه يومية. أيضا أعداد اللاجئين تفوق إمكانيات المنظمات العاملة في المجال الإنساني في شرق تشاد. أيضا بنشكر دور الحكومة التشادية في تقديم ما يمكن تقديمه لأهلنا اللاجئين في شرق تشاد، ولكن أعداد اللاجئين المتزايد شكل حاجز كبير جدا للمنظمات التي تنقصها الإمكانيات وتنقصها الميزانيات. وأيضا التدفقات التي حصلت خلال الفترة الفاتت يعني دون التوقعات، يعني توقعات المنظمات لم تكن هنالك توقعات بأن مثل هذه الأعداد سوف تصل إلى مدينة أدرى وإلى القرى في الشريط الحدودي في شرق تشاد. ولكن حجم المؤامرة التي ألمت بولاية غرب دارفور من هذه الميليشيات المتمردة كانت حجمة شرسة، وأدت إلى تدمير كل البنى التحتية والخدمية في رئاسة الولاية في مدينة الجنينة، وأيضا في محليات الولاية المختلفة، في المحليات الشمالية وفي المحليات الجنوبية وآخرها سربة التي تضررت ضرر كبير جدا. استباحت هذه الميليشيا مدينة سربة وقتلت الأبرياء والأطفال والنساء، مما أدى إلى لجوء أعداد كبيرة جدا تم تهجيرهم قسريا إلى داخل تشاد. ولكن أعداد اللاجئين تفوق إمكانيات الحكومة التشادية والمنظمات العاملة في شرق تشاد، لذلك نناشد المجتمع الدولي بتوفير الإمكانيات للمنظمات الأممية العاملة في شرق تشاد، أيضا مساعدة الحكومة التشادية حتى تطلع بدورها بصورة كاملة في تقديم الحماية اللازمة لأهلنا اللاجئين في شرق تشاد. هنالك معسكرات تم إنشائها، ولكن هذه المعسكرات لا تسع كل اللاجئين في شرق تشاد، أيضا يمكن القول بأن أعداد اللاجئين الآن قد تصل إلى 1,000,000 لاجئ في شرق تشاد، بالإضافة للاجئين الذين هجروا ديارهم منذ العام 2003. الأعداد كبيرة جدا كما ذكرت، فوق إمكانيات وطاقة المنظمات العاملة، ولذلك المجتمع الدولي أن يطلع بدوره بصورة كاملة في دعم هذه المنظمات حتى تطلع بدورها.
أيضا هناك حديث عن زيادة وفيات الأطفال وكبار السن بسبب الأوضاع الإنسانية، فما هي حقيقة الأمر؟
هناك حالات سوء التغذية بالنسبة للأطفال، وهناك حالات سوء التغذية بالنسبة للأمهات والحوامل، وهناك وفيات وسط الأطفال. المشكلة الصحية مشكلة كبيرة جدا. إمكانيات المنظمات العاملة في الجانب الصحي ضعيفة مقارنة بأعداد اللاجئين المتواجدين في شرق تشاد. هنالك معسكرات الآن يتم ترحيل اللاجئين إليها، ولكن مساحة هذه المعسكرات والسعة الاستيعابية لهذه المعسكرات أقل من أعداد اللاجئين. فلذلك نحن نسعى في القريب العاجل بالتنسيق والتعاون مع كل أهلنا الشرفاء في العمل على العودة في حضن الوطن في أغرب فرصة ممكنة. وهنالك ترتيبات تجري الآن على مستوى حكومتنا في الخرطوم، وإن شاء الله قريبا سنعود إلى وطننا حتى نقلل من الضغط على الجارة الشقيقة تشاد. الآن هي تعاني نقص في الإمكانيات ونقص في الخدمات. أيضا
هناك اتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة بشأن السماح للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات من دولة تشاد إلى ولاية غرب دارفور، فهل وصل مساعدات للنازحين المتواجدين في ولاية غرب دارفور؟
المنظمات العاملة في تشاد من خلال زيارتنا للعاصمة المؤقتة في البرسودان، هنالك إجراءات تم السماح لهذه المنظمات بأن تقوم بإيصال المساعدات لأهلنا المتواجدين في مناطق أردمتا وفي كرينك وفي مورني، في بعض المناطق الآن في عدد من النازحين يتواجدون فيها. هذه المحليات أيضا تحتاج لمساعدات، فلذلك سمحت اللجنة العمل الإنساني بالسماح للمنظمات حتى تستطيع إدخال المساعدات الضرورية مثل الأدوية وبعض المواد الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل الضغط على النازحين المتواجدين في معسكرات الجنينة وفي محليات الولاية المختلفة. أيضا هنالك ترتيب في إعادة الحياة لطبيعتها في مدينة الجنينة في أقرب وقت ممكن، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أنا شاكر ومقدر لإذاعة دبنجة، ونحن خادمون إلى وطننا في أقرب وقت، ولا يمكن أن نتنازل عن وطننا ولو تبقى آخر شخص من أبنائنا يحمل رسالة أهله حتى يعود إلى وطنه مدينة الجنينة دار اندوكا في أغرب وقت. وهذا هو هدفنا الأساسي الذي نعمل من أجله، وكل الذين ساهموا في تهجير العبرياء وقتل النساء والأطفال لا يمكن أن يفلتوا من العقاب، لا يمكن أن يفلتوا من العقاب، لا يمكن أن يفلتوا من العقاب. مهما سعوا ومهما برروا ومهما فعلوا فهنالك وثائق تدينهم، وهنالك أدلة وشهود يدينونهم فيما ارتكبوه من جرم، وخاصة قاعد قطاع غرب دارفور بالدعم السريع وعدد كبير من قيادات الأهلية الذين يتبجهون بمؤتمرهم الصحفي. مهما فعلوا ومهما برروا لمسلكهم هذا لا يمكن أن يسنينا من أخذ حقنا القانوني وحقنا وحقوق أهلنا بالقانون وبالقوة إن شاء الله.
طيب كم يبلغ عدد الجرحى والقتلى في أحداث الجنينة؟ هل لديكم أرقام محددة كمفوضية للاجئين؟
فيما يختص بأعداد الجرحى جرح أحداث ولاية غرب دارفور وعدد القتلى في مدينة الجنينة. كما ذكرنا في تقارير سابقة، أعداد الجرحى تفوق 8000 جريح، وعدد القتلى يتجاوز 7000 قتيل. آخر إحصائية منظمة كان قبل وفاة الوالي بيومين. عدد القتلى في ذاك الوقت 5000 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. ارتكبت هذه الميليشيا فظائع لا يمكن أن يصدقها العقل البشري، ولكن هذه الميليشيا ميليشيا متطرفة، ميليشيا همجية، ارتكبت أبشع الجرائم، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
طيب، لكن في حديث من قبل الهلال الأحمر السوداني والصليب الأحمر أنه في جثث لا تزال في الطرقات، أين دور المفوضية من هذه الجثث والخطوات اللي بتقوم بها لمعالجة الأمر؟
فيما يختص بالجثث المرمية في الطرقات وداخل المنازل، حتى الآن هنالك جثث لم يتم مواراتها الصرة. جثث في أحياء الجنوبية الغربية لمدينة الجنينة، وفي الأحياء الغربية، وفي الأحياء الشمالية الغربية لمدينة الجنينة، هنالك جثث حتى الآن داخل المنازل. فأصبحت المدينة قاوية، أصبحت مدينة الجنينة مثل مدينة الأشباح. أعداد النازحين أو أعداد اللاجئين الذين عبروا الحدود ودخلوا داخل مدينة أدرى وفي القرى الحدودية لمدينة أدرى تتزايد بصورة يومية. التقديرات الأولية للاجئين الذين عبروا الحدود داخل تشاد حتى الآن من محليات الولاية الثمانية يتجاوز عدد 350 ألف أسرة، ما يقارب 1,000,000 شخص، لأن الأعداد كبيرة جدا. ومعظم محليات الولاية للظروف الأمنية والفظائع التي ترتكبها ميليشيات الجنجويد غادروا خراهم ومنازلهم، عبر الحدود إلى داخل تشاد. في هذه الأيام أيضا هنالك تدفقات جديدة بصورة شبه يومية إلى داخل الأراضي التشادية، فالمنظمات تعمل ليل نهار، ولكن ضعف الإمكانيات مقارنة مع حجم وعدد اللاجئين الكبيرة بالحقيقة شكلت حاجز كبير جدا للمنظمات الإنسانية العاملة في الشريط الحدودي. أيضا هنالك تدفقات من محليات كرينيك ومن محليات سيربا ومن محليات الجنوبية مثل محليات فوربرانغا وحبيلة وغيدة، عدد كبير جدا عبرت الحدود إلى داخل تشات. لذلك نحن عبر إذاعة دبنجا نناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل للمساهمة في رفع حدة المعاناة الذي يعانيه أهلنا اللاجئين داخل تشات، بالدعم السقي وتقديم الخدمات للاجئين. والظروف الخريف الآن هنالك أعداد كبيرة جدا من الأسر تفترش الأرض وتنقصها المشمعات ومواد الإيواء، ظروف بالغة التعقيد وظروف صعبة جدا. لذلك إحنا بنناشد المجتمع الدولي في أنه يستقطب الدعم اللازم لتلبية احتياجات أهلنا اللاجئين في شرق تشاد. هنالك منظمات وهنالك منظمات وطنية ومنظمات دولية تعمل. أخص هنا بالشكر لحكومة تشاد على رأسهم الرئيس محمد إدريس ديبي وكل الشعب التشادي، وأخص الإدارات الأهلية بمحافظة أسونغا وعلى رأسهم أخونا الملك هارون إساق هارون على دورهم الكبير والمتعازم في توفير مساحات واسعة لإنشاء هذه المعسكرات، رغم أن ظروف الخريف ومعظم هذه الأراضي كانت أراضي زراعية للمواطنين، ولكن تنازلوا عنها طوعا وسلموها للمنظمات حتى تستطيع تنشئ هذه المعسكرات لاستيعاب أهلنا في تلك المناطق. فلهم منا كل الشكر والتقدير على دورهم الكبير والدور المتعازم، إن دل إنما يدل على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وبين الأهل في مدينة أدرى وفي كل الشريط الحدودي.
الآن أنت جيت إلى بورسودان، فدارين نعرف أهداف الزيارة إلى بورسودان ولقاءاتكم مع المنظمات الدولية.
زيارتنا لبورسودان تأتي في إطار الجهود التي نبذلها في إطار توفيق العوداء وفي إطار السعي لعودتنا إلى حضن الوطن. فلذلك يمكن القول أن زيارة لمدينة بورسودان لديها 5 أهداف، هو كيفية العودة وكيفية توفير مستلزمات العودة إلى حضن الوطن. الهدف الثاني وهو الجانب الإنساني. الهدف الثالث هو الوضع الدستوري لولاية غرب دارفور. هدف الرابع أو الخامس هو التنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في السودان في العاصمة المؤقتة حتى تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة لدعم أهلنا اللاجئين. أنا من هنا أيضا أشكر السلطات في العاصمة المؤقتة بورسودان على المجهودات التي يبذلونها في توفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الدعم لأهلنا في الجارة الشقيقة تشاد، بالرغم أنهم عبروا إلى دولة أخرى، ولكن ظلت حكومتنا الآن تعمل ليل نهار ومساعدة أهلنا في بورسودان، فلهم منا كل الشكر والتقدير.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لضيفنا مساعد معتمد اللاجئين بولايات غرب دارفور مجيب الرحمن يعقوب، إلى أن نلتقي في حديث آخر.
أنا شاكر ومقدر لك أخونا جعفر، ونتمنى إذاعة دبنجة أن توصل صوتنا للعالم أجمع أن ما ارتكبته ميليشيات الدعم السريع في مدينة الجنينة هي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، والآن تسعى ويسعى كل القيادات الأهلية المتمردة لإخفاء جريمتهم هذه، ولكن نقول لهم هيهات هيهات. وفقكم الله وشكرا جزيلا.
يا ناس بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو،
بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو،
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذات فشان شنو، لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فشان شنو، للي مشال مع تابني توسدوني، للي مضاني مع ضانا ونقرعوني، للي ملبني مع لبن ونشربوه ذات فشان شنو شنو ذات فشان 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 شنو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص، ويسعدنا خلال اللقاء ان يكون معنا السيد عبد القادر منعم منصور، ناظر عموم قبائل الحمر من مدينة النهود بولاية غربي كردفان، للحديث حول الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحشيد القبلي للحرب بجانب القوات المسلحة الذي يقوم به اتحاد أبناء الحمر، والذي وجد انتقادات من قطاعات واسعة من بينها أبناء عموم دار حمر الذي أعلن رفضه التام لهذا التوجه. أهلا ومرحبا بك السيد الناظر في راديو دبنجة، وأولا أبدأ معك اللقاء حول الوضع الأمني في المنطقة، الحاصل شنو هناك؟
لأن أمنية الوضع في الحضيض، نحن في دار حمر أسوأ مرحلة عشناها في حياتنا نحن وحياة جدودنا، هذه الأيام العصيبة اللي عايشينها نحن، ما في أمن، ما في قضاء، ما في، وأهم شيء الأمن، لأنه ربنا قال لطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أهم شيء الأمن. نحن أشي ما عندنا أمن، نحن الشارع كله شايل سلاح، والشارع كله متفلك، ويعني حال المحاكم مغفلة وكل شيء واقف، الحكومة الوقفة في الخرطوم نحن واقف عندنا هنا، حاكم ما في حاكم، من الدافعين بدأت الأمور دي مش عارف إلى أهله، ونائب الحاكم من أولاد المسيرية الفولة كسروها وحرقوها وخلوها في عهده، سرقوا كل مؤسسات الحكومة، واضطر ناس الحكومة المسؤولين لرحلة النقود هنا. الحالة الأبية الموجودة دي في حياتنا ما سمعنا بها، سايب زول شايل البندقية. وزول هسه لو كتل زول لا في موليس بيقبضه ولا في نيابة تقبضه. هسه لو كتل زول بيمشي. وحصل تفلسات من أولاد بتاع الدعم السريع ذيل قالوا عربات الحكومة من الناس. كله بس في حكومة 3 عربات قالوا عين منهم. وقالوا إحنا ماشيين نأيد الحكومة نأيد الجيش بالحكومة.
ده الناس منو ماشيين يأيدوا الجيش؟
الناس حمر صار ناس ما شو تأييد الجيش، جابوا لعولة الحمر كلها عشان تجي يأيدوا الجيش وكذا، واجتمعوا في المطار القديم برا وفروا من غير ما عملوا حاجة. ناس الجيش ما مشي لهم، قال لهم نحن ما عندنا تعليمات عشان نستنفر ناس ولا نقبض ناس ولا ندرب ناس، والحالة ما يعلم إلا الله. ما في أي حكم، في ناس الدعم السريع ليل حايمين من الزبد للفول للكذا وما بيمشوا محل الحرب، حايمين في ملوك الجماعة مش الحرب هناك حرب مع ناسهم، يعني كلهم قاعدين هنا ما بيمشوا الحرب، احتلوا بزبد والعملوا في الفول ده واضح، لكن نحن في حمر في النهود ناس مسلحين ما بيسمحوا للنول، يعني عندنا ما قال لي من أسفل نفر مسلحين شروا سلاحهم من الناس الحرب من الحرقهم من أهلنا من الراي الغربي دارفور الحربة من الخروم، باعوا السلاح وباعوا العربات، اشتروا منهم السلاح والعربات، ما في كلهم مسلحين، كل سلاح الدعم السريع الباعوا في البريق واشتروه.
يعني هسه التسليح الموجود يعني في مواطنين مسلحين ديل اشتروا أسلحتهم من ناس الدعم السريع الجو من الخرطوم وديل محتفظين به لحماية أنفسهم، وفي الناس والناس اللي عندهم أسلحة وبينهبوا الناس ديل ديل ناس منو جايبين السلاح ده من وين؟
في برضو حمر أنا أصله يعني مواطنين اللي في حمر عندهم متفلتين، في متفلتين من أهل حمر وحرامية فكانوا بينهبوا العربات في طريق الظلم، قبيلة عملت اجتماع وحضروا كل الناس في الشراتي وكده وقالوا يا جماعة نحن قريبة أهلنا حمر المتفلتين ديل وبينهبوا طريق منهم العربات، نحن لازم نحمي الطريق ذو عملوا أطواف من حمر، الأطواف كانوا فيها الناس الكويسين لكن هسهم ذاتهم المتفلتين انضموا الأطواف دي، بس نحن الطريق آمن له في ذو البقدر نحن ذول هم حامين الطريق لحد يكون ذا الحمر، لكن بيشيلوا من الناس قروش دي هم طبعا ماجرين عربات وباكلوا وبيشربوا فيها وبيشتروا فيها ذخيرة.
نعم المواطنين بيقول إنه القروش دي كثيرة والناس ذاتهم القاين ينهبوا ديل الناس ذاتهم الخطتهم الإدارات الأهلية على أساس إنهم يوفروا حماية للناس، فهم بيفتكروا إنه هم النازل ذاتهم القاين ينهبوهم، والرسوم دي كثيرة عليهم وبتأثر في الحركة بتاعت الحركة التجارية اللي بتنعكس على المواطن البسيط.
هي فعلا تكون كثيرة ودي شيء طبيعي، الناس كانوا بينهبوا العربات ويقتلوا وبينهبوا الشارع ده كله يخطهم وتمنع النهب وتمنع القتل وتمنع أي شيء، لازم يشيلوا قروش يعني مصاريفهم بيشيلوها وقد تكون كثيرة، لكن اللجنة هنا برئاسة ملان يشتريد أي مبلغ فايت الحد شالوا من ذول، حتى الناس شالوا منهم عسل 170 جريتانة من ناس غربي دارفور من ناس أربعين وجوني أنا هنا حولتهم لهم المشوا معاهم أي زوج شال منه العسل قلعوا منه العسل، اللجنة برئاسة وكي الأمير قلعت العسل وقعدوا معي في النهوض البيت 7 أيام لحد لهم كل العسل بتاعه وكل يعني أي زوج يشيل حاجة أكثر من اللزوم يردوها منه.
نعم في برضو بيان طلع باسم عموم الحمر هم بيستنكروا يعني الخطوات القاعد تقوم بيو اتحاد ابناء الحمر صر اللي هو المنسوبين للنظام السابق، فهم بيفتكروا انه عدم الاستقرار الموجود في المناطق بتاع الحمر في المحليات اللي بتتواجد فيه المكونات بتاعت الحمر، هم بيفتكروا انه السبب بتاعت المشاكل والانفلات الامني ده كله منهم، والحاجة دي من بداية يعني سقوط النظام السابق في 2000 ديسمبر 2019.
لا حقيقة الكلام ده برغم البعد فيه لكن دي حقيقة فعلا، هم حمر الصر الحمر وكذا اللي بنتمول النظام السابق هم سبب كل الخراب الموجود هنا، هم أول من بدأ مما جات الحكومة بتاعت الثورة دي هم بدوا في اتحاد الشباب ده وبدوا احتلوا للسلام السلام ده حقيقة النهود بنوه بمالهم واحتلوا دار الثقافة الإسلامية وفرضوا ضرائب في الأسواق، وفعلا يعني الفوضى الهسي موجودة دي هي وليد شرعي لأولادنا نحن حمر صر، ونحن حتى حكومة الثورة دي اشتكوا الوزراء السابقين من أولادنا إبراهيم الشيخ وزير الثقافة الإسلامية اشتكوا لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء عقد اجتماع وقرر قفل نادي السلام، قلعوا منهم والصلاه الاسلاميه، ووضع 21 قائد منهم في سجن، والوكيل ده كان وريث الخرطوم الدولي في البيت اللي كسح الفايت الملوك الوزراء كلهم، وقال لي احنا قررنا 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 وما قدروا ينفذوه، لانه نحن ولدنا منعم كان عنده احترام لناس حمل ديل، وقال له ما تسجنوهم ما تقبضوهم ما تقبضوا لهم ما قبضوهم هم، عشان ما قبضوهم مشوا ثاني وحيوا حمر الصرف في اداره الاماره، ومشت الامور لهذه الدرجه. السبب الرئيسي لكل الفوضى الحاصله انه دي اتحاد شباب حمر صرف اللي ناس نسبوه بينتمي للنظام السابق، ولكن احنا في النظام السابق، انا ذاتي كنت في النظام السابق عضو في البرلمان، النظام السابق ما امر الفوضى اللي هم سووها دي. عموما هالشيء نحن دارين حكومه تمسك وتكون حكومه عسكريه، بيجي ولاة عسكريين ويعلموا قانون طوارئ، واي زول شايل بندقيه يطلعها منه ويعيدوا الامن للبلد والفرار، ويفتحوا المحاكم ونفتح الشرطة والقطع، والناس تحب نحن أشي شو جينت النهوض الرصاد بضرب الليل بآلاف الألقاب ما عروب بضرب من وين أشي البنف الأخير، ربنا يجيب حكومة قوية للبلد، يبين حكام عسكريين ويعيد البلد إلى حالتها الأمنية الأولى.
نعم. طيب السيد الناظر، يعني من خلال كلامك يعني أنت بترفض الانفلات الأمني الحاصل، وبتتهم انه ابناء الحمر صر هم اللي بيأججوا فعلا المشاكل، لكن نعم. في ناشطين برضو بيفتكروا انك انت دائم الخضة.
بالعكس انا عدوهم الاول وهم اعدائي الاول في الكتاب، كل ذاتهم عدوهم الاول، عدوهم الاول الادارة الاهلية. بالعكس انا ما بدعم حمر صر، انا بدعم امن واستقرار، انا اي فوضى، انا عندي واحد واحد وثاني اثنين، اتحاد الشباب ذاته اتحادات الشباب دي أنا اشتركت في وضعها، وأنا رئيس البرلمان في 2024. من شروط اتحادات الشباب عمل اجتماعي، عمل اجتماعي ولا يعمل فيها زول أكثر من 40 سنة، من 18 إلى 40. اتحادات الشباب بتعمل كلها أكثر من 40، كلها ما يشغل عمل اجتماعي، عمل اجتماعي نحن عارفين. للعكس أنا زول واضح، أنا بحكم في الناس 73 سنة، أنا من عمري 20 سنة اتخرجت من خرطة التعليمية دي، أنا حاكم مؤمن. أنا دخلت البرلمان في داني 8 دورات بالانتخاب، ما بدعو لفوضى ولا بقبل أي شيء قائد على القانون، عندي دولة القانون هي الدولة السائدة. لذلك كان أكثر الناس شقاء بالفترة دي، الفترة بتاعت الحرب في السودان دي، ومتلكات الناس في سيدي الحمر عندنا مرجع محمد بيعات لناس الخرطوم، عرباتهم ذهبهم قروشهم بناتهم يجي بيعين هنا في دين داركون. الفكرة دي ما في بلد مرة بقطع عصيبة لدي، احنا بجولة بهين مرين خاتمين بلد عشان يخضبون يبيعون في الأسفور. الفوضى هو ما استعلنا الفوضى، أي شيء غير القانون ما رضيره.
نعم.
عمر الصرقة أنا أول من أعرف عليهم.
نعم. طيب السيد الناظر، في ظل يعني انقسام في المجتمع الواحد، يعني في ناس بيشوفوا أنه يعني أبناء الحمر صرديل بيخوضوا في خط مناوي للدعم السريع المتواجد من مكون المسيرية، يعني هم بيحاولوا أنه يحشدوا أبناء الحمر كلهم في المناطق الريفية على أساس أنه يكون استقطاب مناوي لناس الدعم السريع، وفي ناس في النص برفضوا الكلام ده زيكم أنت كإدارة أهلية، أنت اللي بتكون من فوق للنازل ومصلحة الناس كلهم بدون ألوانهم وتوجهاتهم السياسية. الحاجة دي يعني ما بتخلق مشكلة بالنسبة للناس هناك، لأنه في ناس بيفتكروا أنه في حال أنه أبناء الحمر يستقطبوا جزء منهم داعمين للدعم السريع وجزء منهم داعمين للعسكر، وده بكون خصما على القبيلة، حيتم تصنيف القبيلة، فهم بيفتكروا أنه الحاجة دي ما من مصلحة القبيلة.
شوف نحن لا شغالين سياسة ولا بنعرف سياسة، نحن أهلنا من سيريا ديل عايشين معهم 300 سنة أو 280 سنة، لا دارت حرب بيناتنا لأن حرب المسيرية لهم بحربونا، ومتعايشين يعني نحن الصيف من صيف في دار المسيرية والخريب بيخرفوا عندنا مما قمنا. المسيرية ديل نبوظ العلاقة بها. نحن في حمر قلنا لم نمشي للجيش ولم نمشي للدعم السريع ولا نحن مع الحكومة حكومة السودان. السيريا يعني العيب بتاعه مش انضموا للدعم السريع. وأي انضمام بتاع قبيلة لجهة سياسية يحارب معها يخطر على البلد كلها. السيريا هذه بيشوفوا فيه ده كله سلاح الدعم السريع وتمويل الدعم السريع وأولاده مش هناك وبيجوا جاي يحتلوا بالزبد. إيش الزبد فيه أكثر من 50-60 كيلو يعني عربية سيرية دعم سريع محللين بالزبد لا يستطيعوا ناس الزبد يحركوا شعرة غيرهم ويحلوا بعض المناطق والضربة بتاعت الفولة اللي حصلت دي بكل سوها إلالها وتجريدها المجتمع من كل شيء أولاد المسيريين في الدعم السريع. نحن قلنا لهم يا أهلنا نحن أنتوا ما خاشين في الطرق الحشدي ولم نمشي نشارك في الدعم السريع ولم نشارك في الجيش لكن نسافر الجيش لو انتصر بالنسبة لنا أحلم لأنه ده جيش البلد ده سودان البلد لو انتصر بالنسبة لنا نحن بعد إذا ما الجيش الجاي انتصر بتبقى البلد دي فوضى وأي نزعرة عنصرية للسودان ما ينفع لنا. نحن نتكلم السيرية نحترم جلسنا معهم ولا نسمح لنفسنا أبدا نخش حروب معهم وهم يبعدوا عن حكاية الدعم السريع والجيش يبقوا أهل السيرية تهل الحرب في الخرطوم دي بحكي والسودان نحن وحاكمنا.
شكرا جزيلا السيد عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر للحديث لراديو دبنجا عن الوضع الأمني في مناطق الحمر بغرب كردفان وما يدور من استقطاب قبلي لدعم الجيش. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى أن ألتقيكم مجددا في حلقة تانية إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة مستمعي إذاعة راديو دبنجا مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا السودان بصفة عامة في معسكرات النزوح واللجوء في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال لما نقول إسهال معناته أي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم أو أكثر بنسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي وده أكثر إشعار وأكثر خطورة لأنه بيؤدي لفقدان السوائل وبتؤدي لطفح السوائل وأسبابه طبعاً ممكن دائماً بيكون في جرثومة وجراثيم ممكن تكون بكتيريا ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي وده بيكون يعني براز عادي لكن لين وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكده. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي في مخاط وده دائما في المدة الثانية يعني في الطب في المدة الثانية وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه، النوع الاخير من الاسهال الدموي، والاسهال الدموي ده معناته اسهال فيه دم او اسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لانه ممكن يفقد الانسان، بيفقد الدفل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لانه ممكن بيكون معه اسهال فيه دم، او كل الامراض اللي نسميها الحميات النفسيه دي ممكن تجي اسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض المرات بيكون معه دم، لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم على الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وبالذات لما نتناول الطفل اللي يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم، وفي مادة اسمها بوتاسيوم دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون في تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات اللي الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجي إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا، يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. طبعا عشان نعالج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول من التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت، وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، واحد. الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراغ عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني الطفل لو كان بيديه أكل تقيل عليه وما بقدر بحطه وكده، مفترض نوقف الأكل، قبل ما نجي للمكافحة بتاعت الإسهالات تيجي نتكلم عن محلول التروية. وزي ما اتكلمنا إنه بنديه للأمراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحلى في 6 كوباية، كوباية كبيرة إسباية بتاعت الثمانيتين، وبدأ فنزلوه للطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوي سهل نشربه، بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوباية دي لازم نحل ضر الجديد، لو كملها بنحل ضر الجديد، لو ما كملها نفشع ولازم يحل ضر الجديد، لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة، لأنه ممكن الكمية ذاتها تقوم تتلوث وتعمل إسهال زيادة زيادة. نجي الحاجة الأخيرة مكافأة الحالات. نشوف أنا الحالات اللي كافئها كيف. زي ما عندنا عين مكافئها بنشوف الأزابة. الأزابة أو أكبر سبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه. باش كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث. ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا أنا في حلقة. لكن في تلوث الأكل بسيط. أنا عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى. مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق. يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه يدخل فيه خشم يدخل فيه دين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراهيد لأن أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرس برا. التبرس برا الواحد لما يقوم يتبرس برا لأنه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت ممكن لو لقى فيه أي موية كاش فممكن الذباب ده يجي علينا في الموية يجي علينا في الأكل وكده بيقوم بلوثين الأكل. لكن لما نكون في البخانة أو يكون في المرحاض ده ممكن دي واحدة من الحاجات اللي مكافئة بها الاستعلاف. يعني أنا بننصح إنه أي زول أي شخص مفترض يكون عنده المرحاض. أنا عارفين إنه أهلنا الموجودات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب لكن بالمواد المحلية ممكن الواحد يعمل المرحاض. يعني بالمواد المحلية لأن المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحة الأسرة كلها ولصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي. يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل الايدين عشان الاكل ده ما يتلوث واخر حاجه النظافه العامه. يعني النظافه العامه لما نقول نظافه عامه نظافه البيت نظافه المطبخ النظافه الشخصيه ذات نظافه ملابسنا نظافه جسمنا نظافه الطفل دي كلها بتساعد في المكافاه بتاعت الاسهالات. لما كله يكون في نظافه كلها في البيت بتساعد في النظافه بتاعت الاسهالات. ويمكن دي كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم. ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية ونشوفكم في الحلقة الجاية. الحاجة نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية وفوتكم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية. ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.